هذا في تفسيره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا من وظائف الملائكة الذين أمرنا بالإيمان بهم بوجودهم وبصفاتهم وبأعمالهم وبعظم خلقهم. من وظائفهم حفظ بني آدم، حفظهم من كل ما يسوءهم إلا ما يأمر به سبحانه ويقضي به قضاء كونيا. والدليل قول له معقبات يحفظونه من بين أيديهم ومن خلفهم، له معقبات من بين أيديهم ومن خلفهم يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. ولهذا إذا جاء أمر الله عز وجل خلوا عنه حتى يصيبه أمر الله. وهؤلاء أربع ملائك في النهار وأربع بالليل يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. منهم ملكان رقيب وعتيد يكتبون سيئاته وحسناته ويعدونها عليه ومنهم ملائكة ملكان أمامه وخلفه يحفظونه من أمر الله. فإذا جاء الجني أو الشيطان أو من يريد أن يؤذيه قالوا وراءه، يعني أنه في حفظ الله عز وجل. وحفظ الله حفظ محتوم بهؤلاء الملائك، وحفظ له أسباب، ومن أسبابه الأوراد الشرعية في أذكار المساء والصباح وأذكار النوم. ولهذا صح في الحديث أنه ما قرأت آية الكرسي في يوم أو في ليل إلا ولم يزل على قارئها من الله حافظ. فهذه أسباب حفظ بأسبابها، غير الحفظ الذي تكون بأمر الله عز وجل الكوني. نعم. نعم. من وظائف الملائكة حفظ أعمال العباد وكتابتها من خير أو شر، حتى إذا جاء يوم القيامة نشرت له دواوين الصحف بما كتب وعد ورقب عليه، وهي من الملائكة، وهم الذين يكتبون عليه الحسنات والسيئات. والأصل فيها آية سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعبر بالقول ودخل فيه العمل، ويشمل قول القلب وقول اللسان، ويدخل فيه عمل القلب أيضا وعمل اللسان، وهي التي يثاب ويؤجر عليها العبد ويؤجر عليها، إلا أن عمل القلب أو قول القلب لا يؤجر عليه إلا إذا فعل رحمة من الله عز وجل وتفضلا. فإذا هم الإنسان بالسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها، وإذا لم يعملها مخافة من الله كتبت له حسنة فقلبت. نعم.
قال ابن الله عن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وهذا الحديث حديث ابن عباس الذي رواه البزار وإن كان في سنده مقال إلا أن له شواهد عديدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الجنابة والخلاء فاستحيوا منهم فإن الله يحب الحياء، ومنها حديث يعلى بن أمية عند أبي داود سند جيد إن الله حي ستير يحب الستر ويأمر به فإذا اغتسلتم فاستتروا، وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أيضا في معناه. فهؤلاء الملائكة حفظة، سواء حفظة لهذا الآدمي أو حفظة لعمله، ويجب الحياء منهم والحياء من ربهم عز وجل. وفي هذه المواضع الثلاث، موضع الغائط وهو دخول أعزكم الله الكنف والمراحيض التي تسمى الآن بالحمامات، وبمناسبة الحمام في زماننا يختلف عن الحمام المراد به كلام العلماء والفقهاء السابقين. الحمام في مناننا في زماننا هذا أصبح علما على الفشوش وعلى الكنف، جمع كنيف، أماكن قضاء الحاجة بولا أو غائطة. أما الحمامات في من قبلنا فهي أماكن الغسل والاغتسال، ثم تطورت فأصبحت حمامات البخار التي يغتسل فيها الناس بالبخار ثم بالماء. ففي الحمام الأول يكون قضاء الحاجة وهو الخلاء، وفي الحمام الثاني يكون الغسل والتنظف والتطيب. والجامع لهما أن الملائكة أنها تستحي من الإنسان إذا تجرد، وأمر المؤمن بألا يتجرد في حال في بيته إلا مع أهله في فراشه، ولهذا في هذه الحال تغيب عنه هؤلاء الحفظة لأنه في حال جنابة. المراد بالجنابة هنا كناية عن وطء الرجل أهله، وهكذا كانت ألفاظه عليه الصلاة والسلام لا يعبر بالصريح من هذا اللفظ بكمال حيائه واستحيائه صلى الله عليه وسلم إلا في موضع يدعو إليه الحاج، كما جاء في حديث ماعز لما أقره على فعله، لما طلب منه أن يقر على فعله في اللفظ الصريح. وأيضا عند الاغتسال. نعم. قال ابن كثير. نعم.
قال
وهذا أيضا يعني في إكرامهم أمران، الأول أن يكرمهم الإنسان فلا يملي عليهم معاصي وذنوب يكتبونها عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله، والأمر الثاني أن يكرمهم ولا يهينهم بتجرده وبأن يجعل في بيته أسباب بعدهم وأسباب نفرتهم منه. ومن ذلك ما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والمراد بالكلب الذي لم يؤذن باتخاذه، الذي لم يؤذن باتخاذه، وقد أذن باتخاذ كلب الصيد وكلب الزرع، وما سوى ذلك فهو غير مأذون به. وكذلك الصورة، فالصورة المهانة أو لغير حاجة فإن الملائكة لا تدخل كلبا فيه سورة، ولا تصحب قوما صحبوا كلبا ولا أو صحبوا جرسا، لأن الجرس مزمار الشيطان وعلامة الكفرة في أثر دينهم. نعم. هذا الحديث العظيم اشتمل على علو الله عز وجل، وأن هؤلاء يعرجون إلى الله، كل فريق وكل نوبة من هؤلاء الملائكة يعرجون إلى الله بعد فراغ نوبته، وأن اجتماعهم يكون في صلاتي الفجر والعصر. ولهذا يسأل الله عز وجل ملائكته عن عباده وهو أعلم بذلك. فالسؤال ما هو سؤال استخبار أو استعلام، ولكن سؤال تقرير، كيف تركتم عبادي وكيف أتيتم إليهم؟ يقول تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث فسر هذا أيضا بالقرآن في آية سورة الإسراء، في قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، إلى في قول الله عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومراد بقوله مشهودا بقوله تعالى مشهودا أي تشهده الملائكة ويشهده عباد الله الصالحون. نعم. وهذا الحديث العظيم المشهور المحفوظ بالألسنة الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم أيها الإخوة ممن يصدق عليهم هذا الحديث وممن ينطبق فيهم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أي في المساجد، فإن بيوت الله هي المساجد وبيوت الشياطين وأثنيتهم هي الأسواق، يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه بينهم، أي يطلبون العلم، اجتمعوا على مجلس علم وذكر، إلا نزلت عليهم السكينة من الله عز وجل، وهذا فيه إثبات علوه. والسكينة هو ذلك الشعور الذي يحسه طالب العلم إذا جلس في مجلس العلم. وغشيتهم رحمة الله عز وجل، أي شملهم الله برحمته التي يرجونها، ونسأل الله ألا يحرمنا إياه. وحفتهم الملائكة، وهم الملائكة السيارة الذين يسيرون ويسيحون في الأرض حتى إذا وجدوا مجالس الذكر ومجالس العلم تداعوا إليها وتنادوا إليها لهنموا إلى هذه المجالس فارتعوا. والأمر العظيم والجزاء الكبير والنوال العظيم أن الله يذكر هؤلاء المتجالسين فيه ابتغاء العلم، يذكرهم في ملائه الأعلى، وهم ملأ خير من ملائنا، وذكرهم الله عز وجل في من عنده. فهذه أربع من النوائل العظيمة مرتبة على مجالس العلم ومجالس الخير. والخليق بالمؤمن وبطالب العلم أن لا يحرم نفسه هذا الأجر حتى وإن لم يستفد من مجالس العلم. بعض الناس يقول: أنا ما أستفيد من هذه المجالس، أو ما أستفيد علما ولا تزداد معلومات. والحقيقة هذا غفل عن هذا المعنى العظيم، وهو لزوم مجالس العلم والترفي عليها لهذا النوال الكبير، وهو أن تغشاه رحمة الله وتتنزل عليه السكينة وتحفه ملائكة الله ويذكره الله عز وجل في من عنده. بل وأمر خامس، ويكون عليه هذا المجلس شاهدا يوم القيامة، يكون عليه هذا المجلس شاهدا يوم القيامة له لا عليه. وأمر سادس، أن حضوره مجالس العلم يحجز عنه ويحجبه عن مجالس سوء ربما لو لم يحضر مجالس العلم لحضرها، فيفوت عليه حضور مجالس الخير والعلم حضور مجالس غيرها. ونسمع يا أيها الإخوة، بل وأدركت أناسا من أهل الخير والفضل يلازمون مجالس العلم ومجالس الذكر وإن لم يستفيدهم في أنفسهم. ولهذا نسمع من بعض المشايخ أن فلانا حضر المجلس مجلس العالم الفلاني 60 سنة أو 70 سنة، وهذا والله إن التوفيق أنه يقدم يوم يقدم على ربه فقد كتب له 70 سنة وهو مداوم وملازم على مجالس العلم والخير وإن لم يستفد. أما إذا حصل مع هذا استفادة في علمه فخير إلى خير. كيف؟ وفي مجالس العلم أمر مهم، وهو ما يجده الإنسان من السمع والأدب، وما يجده طالب العلم من شيخه إذا كان شيخا صالحا من أثر العلم على قسمات وجهه وعلى فلتات لسانه. ولهذا العلم بالفعل وبالتأثر أبلغ من مجرد حفظ المعلومة. العلم بالتأثر وبحال العالم أبلغ من العلم بمجرد سماع المعلومة، وأثرها في نفس الطالب وفي نفس طالب العلم أبلغ من أثر كلام يسمعه. ولهذا انظروا إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يرقبون عليه حتى حركاته، وإذا نقلوها وأدوا هذا العلم أدوا قولا أدوه قولا وفعلا كما ضبطوه من النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أعمال الملائكة ومن وظائفهم حضور مجالس العلم، بل وعد أصحابها فيه. قال: ومن بطأ به نسبه ومطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا يشهد له ما جاء في الحديث الصحيح أنه يتبع الميت، يتبعه 3: عمله وماله وأهله، فيرجع 2 ويبقى 1 ضجيعا له في قبره، يرجع أهله وماله، فأما أهله فينكحون غيره، وأما ماله فيقسم بين ورثته، وأما ضجيعه في قبره فهو عمله. وفي الدنيا ربما يبطئ بالإنسان العمل ويسرع به النسب في قضاء حوائجه وفي إدلاء أموره، لكنه يوم القيامة لن ينفع إلا العمل الصالح، لن ينفع النسب. ولهذا أبناء الأنبياء إن لم يكونوا مؤمنين لن ينفعهم ذلك، وكذا آباؤهم وكذا زوجاتهم وغيرهم كذلك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرامة في الحقيقة في الدنيا في الدين، وفي الآخرة عند الله بما قام بذلك المكرم من العلم والعمل الصالح. نعم. نعم. لا، لكن هذا الحديث في نواله الأربع في بيوت الله، أما في أجل مجالس العلم فيعم المساجد وغيرها. وقوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذا خرج مخرج الغالب أن العلم إنما يؤخذ في المساجد، فإذا أخذ العلم في غير المساجد كالمدارس وكالمعاهد وكأماكن العلم الأخرى يرجى له حصول ذلك، على مقتضى أنه خرج مخرج الغالب. الله أعلم. نعم. ما أعرف هذه الرواية عند من؟ إذا صحت فيه محقق لهذا. نعم. في رواية صبعانا بما يصنع، فدل أن الملائكة في أجنحة وأنها تضعها رضا لطالب العلم صبعانا لهذا الأمر الذي يطلبه، فلم تضعها لتاجر في تجارته، وإنما لطالب العلم، ذلكم الذي استغى بالعلم وجه الله عز وجل. ولهذا أعظم العمل الصالح هو العلم الموصل إلى رضا الله، وأعظم العلم علم بالدين وبأصل الدين الذي يصحح الإنسان دينه ويوصله إلى ربه. هذه جملة أحاديث وغيرها كثير جدا أوردها الشيخ رحمه الله في هذا الباب مما يدل على الإيمان بالملائكة والإيمان بوظائفهم وأعمالهم. وجاء في القرآن كذلك آيات كثيرة في تسبيحهم وفي حملهم للعرش وفي إرسالهم الرياح. فوظائفهم عليهم السلام كثيرة، وليس المراد حصرها، وإنما المراد بيان أن لهم وظائف أوكلوا بها وأعمال يقومون بها. وإن لم يكن لبعضهم وظائف فإنهم لا يزالون في عبادة دائمة وذكر وتسبيح لله دائم، عبادة وذكر وتسبيح لله عز وجل دائم. نعم. والوصية بكتاب الله وصية بكلامه سبحانه الذي هو صفة من صفاته، وهو الكتاب الذي تكلم الله به وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليهتدي عباده به وليكون بينهم صراطا مستقيما ونبراسا وسراجا وهاجا يقتبسون منه العلم والهدى في سيرهم إلى ربهم عز وجل. ولهذا حثهم الله عز وجل على العناية بلفظه كما حثهم على العناية بمعناه، كما أمرهم وحثهم على العمل به والدعوة إليه. نعم. قوله من ربكم من الابتدائية، فالقرآن أنزل من الله لأن الله تكلم به فهو من الله بدأ. ولهذا أهل السنة يقولون والقرآن كلام الله حقيقة، من الله بدأ، ويعبر عنه من الله بدأ من البدو يعني الظهور، وبدأ من الله أي ابتدأ الله به، فهي بدأ يبدو وبدأ من يبتدئ، من الله بدأ وإليه يعود، أنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله على الحقيقة ليس ككلام البشر، فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد ذمه الله وعابه وأوعده سقر، حيث قال سأصليه سقر لمن قال إن هذا قول البشر. وهذه قطعة من عقيدة الطحاوي رحمه الله في عقيدته بيان أهل السنة وبيان أصول أهل السنة والجماعة في إيمانهم بالقرآن، من عقيدة الإمام الطحاوي. فهو من الله بدأ، أنزله أنزل من عند الله، فهو من الله أي تكلم به وهو منزل من عنده، دل على علوه سبحانه. نعم.
وأنا أريد أن أقول لك أن من اتبع
ومن نعم. هذا الحديث حديث زيد بن أرقم هو حديث غدير خم. هذا حديث غدير خم قاله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم 12 من ذي الحجة بعد رجوعه من حجة الوداع، لما مروا بغدير خم وهو غدير قرب رابط. وهذا الحديث تزيد فيه الرافضة والباطنية والصوفية تزيدا عظيما، فكذبوا فيه بألفاظ كثيرة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح منه ما أخرجه الإمام مسلم في هذا الحديث من رواية زيد بن أرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه. وقد جمع أبو جعفر محمد بن جرير الطبري جمع ألفاظ هذا الحديث ورواياته في مجلدين، ولكن لم يعثر عليهما بعد. ذكر فيه صلى الله عليه وسلم أنه يوشك أن يجيب رسول ربه وهو ملك الموت والملائكة رسل. قال: وأنا تارك فيكم هذين الثقلين أو الثقلين، وهما كتاب الله عز وجل الذي وصفه بهذا الوصف الذي فيه الهدى والنور، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من اتبعه هدي ومن تركه ضل وقصد. وأوصى صلى الله عليه وسلم أيضا بأهل بيته. لما؟ لأن القيام بحقوق أهل بيته قيام بحقه عليه الصلاة والسلام، حيث قال: الله الله في أهل بيتي فمن أحبهم فبحبي أحبهم. وقال مثل ذلك في الصحابة. لكن من أهل بيت الرسول؟ الرافضة انحرفوا في هذا وجعلوا أهل بيت الرسول فقط من كان من نسل علي وفاطمة، بل من نسل علي وفاطمة فقط، من نسل علي وفاطمة فقط، أما من جاء من نسل علي فلم يجعله من آل البيت. ثم إنهم قد بحرهم الله قصروا الإمامة في ذرية الحسين بن علي، لأن الحسن أعطى الخلافة لمعاوية رضي الله عن الجميع، فذموه بذلك، ذمهم الله وعابه. وأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هو كل من تحرم عليه الصدقة ويستحقون خمس الخمس من الفيء والغنيمة، هؤلاء أهل بيت الرسول. فدخل فيهم أولا زوجاته أمهات المؤمنين وهن أهل بيته، فإن الله عز وجل وصف سارة زوجة إبراهيم بأنها من أهل البيت كما في آية سورة هود. وأهل بيت الرسول أول من يدخل فيهم من زوجاه، ثم أبناؤه وبناته. والرسول صلى الله عليه وسلم رزق بأربعة أبناء لكنهم كلهم ماتوا في حياته، وبأربع بنات عشنا ومات ثلاث منهن في حياته وفاطمة بعد موته صلوات الله وسلامه عليه. ومن أهل بيت الرسول أبناء عمه، أبناء عمه من أهل بيت، أبناء حمزة، وحمزة قيل إنه لم يعقب وقيل إنه عقب لكن قطع عقب، وأبناء العباس وأبناء أبي طالب، هؤلاء هم المشهورون من أبناء عمه عليه الصلاة والسلام. ومن أهل البيت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعمامه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحق في مؤمنهم ليس في كافرهم، فإن الكافر من أهل البيت من آل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل في هذا الشرف وهذا الفضل. ما هو الفضل الذي لهم؟ أن يعرف لهم معروفهم وأن يعطوا نصيبهم ما يغتنون به من خمس الخمس في الفيء والغنيمة، وأنه لا تحل لهم الزكاة والصدقة لأنها أوساخ الناس وهم منزهون عنها، وأن يعرف لهم فضلهم في سابقتهم وأنهم من علائق الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أحب أحدا أحب آله، والرسول لما كان له الحب الكامل ناسب أن ينال من آله ممن هم على طريقته من هذا الحب نصيب. أما إذا كان من آله من هو مظهر للكفر فهذا لا كرامة له ولا حب، لأن الحب في الله وهذا واجبه وفرضه البغض في الله. ومثل ذلك أو قريب منه إذا كان فاجرا فإن له نصيبه من البراءة والعداوة، ولهذا الفاجر من المسلمين والفاسق تجتمع فيه العداوة والبراءة، العداوة والولاية. مسألة أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن أهل البيت لو منعوا نصيبهم من خمس الخمس الوارد في قول الله عز وجل في سورة الأنفال، واعلموا في أول الجزء واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين. والخمس انحرف فيه الرافضة انحرافا عظيما، فأصبحوا يعطون خمس أموالهم حتى من غير الزكاة ومن غير الفيء لهذا الإمام الذي يزعمونه معصوما، والحقيقة يأكله ويتأكل به من تحته ومن يحتف به ويدعو إليه وإن كان ليس ثمة إمام. قال شيخ الإسلام لو منع أهل البيت نصيبهم من الفيء والغنيمة جاز إعطاؤهم من الزكاة حتى يعطوا ما منعوا منه، والإثم على من منعهم. لما؟ ليحصل إغناؤهم ويحصل وتحصل غناتهم. نعم. حديث جابر الطويل هو الذي رواه مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، والذي وصف فيه جابر رضي الله عنه حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام من خروجه من المدينة حتى رجوعه إليها. نعم. يعني قال بها يرفعها وينكفها عن الناس مصاحبا لقوله اللهم فاشهد، فشاف إشارته بالسبابة إلى السماء لما قال اللهم دلالة على ماذا؟ على علوه سبحانه. فاشهد نكسها عليهم لأنهم هم المعنيون بهذه الشهادة، اللهم فاشهد، فرفع إصبعه السبابة ونكسها مصاحبا لقوله اللهم فاشهد، قالها عليه الصلاة والسلام ثلاثا. ونعم لقد بروا والله وصدقوا في الشهادة في رسوله صلى الله عليه وسلم حيث بلغ البلاغ المبين ونصح لأمته وما غشهم ولم يقصر في نصيحتهم، فمات حينما مات وقد أكمل الله عز وجل به الديانة وأتم به النعمة، ولم يترك الأمة على شيء يحتاجون إليه فتركه عليهم خافيا. فلهذا من ابتدع في دين رسول الله لسان حاله يقول إن الرسول ما أكمل الدين وما أبانه وما بلغه بلاغا مبينا حتى احتيج إلى هذه البدع التي يتزيد فيها في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها تكون فينا قلت من رحمه منها يا رسول الله؟ قال ان كان الله في كذا فلا كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما لم يكن هو الفضل الى الجهاد من تركه من جبلات قد اخطاه عن الله ومن اشترى الهدى عن قلبه اضله الله وهو عبد الله الحكيم.
والله هذا وصف عظيم في القران، وهذا الحديث يروى موقوف ويروى مرفوع عن علي رضي الله عنه، والمؤلف أشار إلى رواية الترمذي له، وهو من رواية ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، وابن أخيه مجهول في حاله وإن لم تجهل عينه، والحارث ضعيف، حارث الأعور فيه ضعف. وعلى كل حال هذا الحديث جاء مرفوعا وموقوفا، وفيه وصف بليغ للقرآن كلام الله. نعم، كتاب الله فيه نبأ من كان قبله.
قال كتاب الله فيه نبأ من كان قبله وخبر ما بعده وحكم ما بعده هو الفضل الى الجنه من درس من جزائر وقرن الله.
اي والله، خبر ما قبلنا، كل ما قبلنا مما نحتاج اليه اخبرنا به في القرآن، وخبر ما بعدنا من أخبار آخر الدنيا وأخبار الجنة والنار، وحكم ما بيننا فيه الحكم الذي نتحاكم إليه، فإننا نتحاكم إلى كلام ربنا، لا نتحاكم إلى حثالة أفكار الناس وما سوأته لهم عقولهم وصنائعهم ودساتيرهم. وأقبح القبح من يتحاكم إلى حثالة أفكار الكفرة، إلى حثالة وصنائع عقول الكفرة الذين حادوا الله ورسوله. وخير منهم من تحاكموا إلى حثالة رؤسائهم وكبرائهم وزعمائهم من المؤمنين، وكلهم في الشر متفاوتون، حيث أنهم تحاكموا إلى غير هدي الله، والتحاكم إلى الشيء يدل على تعظيمه ويدل على تبجيله وتقديره. ولذلك من ديننا ومن عقيدتنا ألا نتحاكم إلا إلى ما جاءنا عن ربنا عز وجل، وهو فخرنا معشر المسلمين أن ما نتحاكم إلا إلى الله، لأن الله أدرى بنا وأعلم منا، وحكمه هو الحكم الفصل وحكم العدل، وهو الذي تعبدنا بذلك. فمن رام أن يتحاكم إلى غير ما جاء عن الله، سواء من حثالة الكفار في حثالة أفكارهم ودساتيرهم وأنظمتهم، أو إلى التحاكم إلى الأعراف والتقاليد وما أرثه الإنسان عن آبائه وأجداده في قبيلته وفي سلومه وعاداته، أو تحاكم إلى الجن، أو تحاكم إلى الطواغيت، فإنه ابتغى حكما في الحقيقة في غير الله عز وجل. ومن تحاكم إلى الله ابتغى الله حكما ورد الأمر إلى الله، والرد إلى الله رد إلى كتابه، كما أن الرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم رد إلى سنته، ومن رد الأمر إلى الله وإلى الرسول دل على ما قام في قلبه من تعظيمه لله ولأمره وتعظيمه للرسول صلى الله عليه وسلم ولسنته. من تركه من جبار قسمه الله، والشاهد في التاريخ يحقق ذلك، ما ترك القرآن من جبار عزوفا عنه وابتغاء للهدى من غيره إلا وكان جزاؤه أن الله يقسمه ويفضحه ويخذله. ولا أذل من حال الناس اليوم لما أن ابتغوا الهدى والحكم والحكم من غير كلام الله، أن أصبحت أحوالهم كما ترون في أسفل سافلين، يسيرون في ركب الأمم حتى في أمور الدنيا. ولكن من ابتغى حكم الله عز وجل وقدمه وافتخر في ذلك وعمل به ودعا إليه، كانت له العزة والرفعة في الدنيا، وإنا له ما ناله من أسباب الأذى. ولذلك يا أيها الإخوة، من نعمة الله علينا ومن فضله علينا العظيم أن حكم الله هو السائغ والدارج بيننا حكما وتحاكما. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونحمد الله أنها لم تحكم فينا هذه القوانين والأنظمة والأعراف والسلوك، وإنما حكم فينا شرع الله عز وجل. وإلا فإن من إخواننا في أنحاء الدنيا من يرأزون تحت هذه البلية العظيمة، ولكن لا قدرة لهم ولا سبيل إلى أن يغيروا من ذلك، فيعيشون هما مع همهم. أما نحن فقد كفينا هذا الباب، وهذا مما يحمد الله عز وجل عليه، ويعان أهله أيضا عليه بالدعاء لهم والثناء عليهم والتحدث بهذه النعمة التي مننا بها. وأما بنعمة ربك فحدث، وهي والله من نعم الله العظيمة أنه يحكم فينا وبيننا بحكم الله وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بحكم غيرهما. نعم.
وهو الذي لا يملك من الاموال ولا تستجد به الالسنه ولا تسمع من العلماء ولا تقرا عنه.
كلام الناس لا يتحقق به ذلك، تزيغ به الالسنه، يشبع منه العالم، يشبع منه القارئ، يخلق من كثره الرد، الا كلام الله عز وجل. ما قرأ الانسان مره بعد مره الا وتفجر فيه من العلوم والمعاني وتزكية القلوب ما لم يكن من قبل، وذلك بحسب ما يكون في حال وقلب هذا التالي والقارئ لكلام الله عز وجل. نعم.
ولكن قاضي ان لائمه هو الذي لم يستجدين اجتمعته حتى قالوا ان ابن القران عدد يهدي الى الرشد فامن به من قال في المنبر ومن عدد في كل ومن عدد في عدد ومن جاء به خرج الى الله المستقيم الله
والله إنه كلام عجيب، سواء صح مرفوعا أو موقوفا، وهو كلام حق، كلام حق في وصف هذا القرآن، وسياق مناسب جدا في باب الوصية بكتاب الله عز وجل. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: فأحل الله من كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام،
وهذا الحديث له شواهده أيضا، وهو في رواية البزار له فيها مقال، لكن ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو رحمة من الله أو عافية من الله، فاقبلوا من الله عافيته. ولهذا من الذين يذمون ويعابون قوم سألوا عن أشياء سكت عنهم فحرم لأجل مسأله، وإن الله عز وجل قد سكت عن أشياء أي لم يحرمها ولم يحلها للناس، سكت عنها رحمة بالناس وعافية، فلا يسأل عنها أو فلا يسأل عنها لئلا تحرم عليه. وهذا من نوع الابتلاء، لأن من أنواع الابتلاء أن الإنسان يسأل عن ما سكت عنه أو ما حجب عنه علمه، ومن رام علم ما حضر عنه علمه زل ولم يصب التسليم منه فهمه، كما ذكر الطحاوي في عقيده. والله عز وجل في شرعه وفي حكمه، سواء حكمه الكوني أو حكمه الشرعي، وفي أمره الكوني وأمره الشرعي لم ينس شيء، لأنه تمدح سبحانه بأنه لم ينس، كما قال سبحانه: وما كان ربك نسيا. والنسيان صفة في بني آدم، ولهذا في الصحيح: نسي آدم فنسيت ذريته. أما الله عز وجل فإنه لا ينسى، هذه صفة نسي نفاها الله عن نفسه. لما؟ ها؟ لا، هي نقص نفاه الله عن نفسه، لكن وش يثبت بها؟ ها؟ لا، هذه السنة والنوم غير. السنة النعاس، والنوم ما تعرفون. وما كان ربك نسيا، أليس هذا نفي للنقيصة عنه؟ نفي النقيصة له إثبات كمال ضده. اللي ما ينسى وشه؟ عالم. وهذا لإثبات كمال علمه سبحانه أنه لم ينسى ولا ينسى ولن ينسى سبحانه، لكمال علمه، لكمال ماذا؟ علمه وإحاطته بخلقه، أنه سبحانه لا ينسى. نعم. وهذا من باب تشويق الناس، فضرب الأمثال لزيادة تشويقهم وليبلغ العلم منهم مبلغا. فمن هو الصراط؟ ومن هو الداعي؟ وما هذه الأبواب؟ وما هذه الستر؟ وما هذان السوران؟ كلها مفسرة. نعم. صراط بين جنبتيه سوران طويلان عليهما أبواب.
وأن الأبواب فتحت محارم الله، وأن السرور فتحت حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي
من فوق الصراط، يعني الداعي القرآن يدعوك إلى هذا الصراط وأنت تسير عليه، هناك داع آخر وهو ما قام في قلبك، في نفسك اللوامة والداعية إلى الخير.
وأن الداعية بكفره هو واعي الله في قلب كل مؤمن.
الله أكبر.
وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات متشابهات فقرا عليك قومك وما يذكر الا اولو الالباب. قال اذا رايتم الذين يتبعون مثل هذه فاولئك الذين كفر الله عليهم.
وهذا ايضا من باب المحنه والابتلاء، فان الله عز وجل جعله في كتابه محكمات وجعل فيه ايات متشابهات، فمن ابتغى المتشابه وقع في الفتنة وزل، وهو حال من في قلبه مرض. أما أهل العلم الراسخون فيه، أهل الهداية الذين طلبوا من القرآن الهدى، لم يطلبوا منه الشبهة والتلبيس والإضلال، طلبوا الهداية لأنفسهم ولغيرهم، فهؤلاء يقفون عند المتشابه فيردونه إلى المحكم ويعملون به. لهذا قالت عائشة: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، أي الذين في قلوبهم مرض، سماهم الله في قلوبهم مرض، فاحذروهم وانتبهوا منهم. ولأن عائشة رضي الله عنها أدركت بعض هذا الزمان وبعض هذه النماذج ممن يضربون كتاب الله بعضه ببعض ليسوغوا لأنفسهم بدعتهم وأهواءهم ومسالكهم الردية. أما أهل القرآن أهل الله وخاصته كما جاء في الترمذي بحديث حسن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته، أهله الذين اعتنوا به واحتفوا به وعملوا به ودعوا إليه، اهتدوا بهذا القرآن، لم يبحثوا في القرآن عما يسوغ به لأنفسهم، إنما بحثوا في القرآن فداروا معه حيثما دار، داروا مع القرآن حيثما دار. وهذا وإن قل في آخر الزمان إلا أنه في صدر الأمة وفي سلفها أعظم. ولهذا إذا تليت عليهم الآية سلموا واستسلموا، وخضعت وخشعت قلوبهم وأعمالهم لكلام الله عز وجل. وفي آخر الزمان إذا استدل عليهم بالقرآن ذهبوا يبحثون له تأويلا وتحريفا وعطفا حتى يوافق ما عندهم في مذاهبهم وأهوائهم ورغبات. وهذا الفرق في الحقيقة، من جعل القرآن له إماما ومن جعل القرآن له تابعا يقوده ويلوي نصوصنا أعناقنا الآيات ونصوصها إلى ما يريد من أهواء نفسه ورغبات. وهذا حال من أهل الهوى وأهل البدعة وأهل الردى. نعم.
قال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده فقال: هذا سبيل الله. ثم خطا خطوطا على يده وعن شماله وقال: هذه سبل على كل شيء من الشيطان يدعو اليه. وقال: وان هذا صراط مستقيم تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لكن وصاكم بكتابه تتقون.
وهذا توافق بين القرآن والحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا السبيل وهذا الصراط المستقيم ووصف ما على يمينه من الخطوط وهي السبل، وأمر بسبيل الله والحذر من السبل الأخرى، وقرر ذلك بآية سورة الأنعام في آخره، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، في آخر الآيات المشتملة على الوصايا العشر من آخر سورة الأنعام، وهي الآيات التي اشتملت على وصية محمد صلى الله عليه وسلم، كما روى ابن مسعود لما قيل له لما قيل إنه أراد النبي أن يوصي ثم اختلفوا عنده فمنعوا وصيته، قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات وآخرها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه السبل على كل سبيل منها داع يدعو إليها وهو الشيطان، منها سبيل الهوى، سبيل المال، سبيل الشبهة، سبيل الشهوة، وسبيل الله عز وجل بينها ثابت مستقيم لا يتعرض. نعم.
إن أحمق الجنود وأقبل قولات قوم مرضوا عما جاء به نبيه بيده إلى نفسهم غير نفسهم وإلى أمة غير نفسهم. فأنزل الله: أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.
لأن هؤلاء على أحد نوعين: إما أرادوا الهداية فابتغوا الهداية من غير طريق، أو أرادوا الإضلال وخابوا وخسروا، أو أرادوا التزيد فلا أجل مما جاء به نبيه. بعض الناس يريد الزيادة كأنه لم يغنه ما جاء به نبيه، وهذا في الحقيقة ضل وزل. أو يريد الإضلال وهذا لا خير فيه، أو يريد الخير ولا خير إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودل عليه. وفيه أيضا أصل وهو حماية حمى الدين وسد الذرائع الموصلة إلى التشكيك فيه، فإن من نظر إلى الكتب كتب من قبلنا يبتغي منها هدى، فإنه في الحقيقة قد فتح على نفسه بابا من الشك والإضلال، لأن أولئك حرفوا وبدلوا ولم يصح ويثبت ما بقي معهم من كلام الله. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر رقعة من التوراة نهاه وزجره وقال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ ولن يرخص أهل العلم من ذلك إلا ما احتيج إليه، فأصبح من باب فرائض الكفائية، من باب الفروض الكفائية التي يحتاج إليها الناس والمسلمون، فهذا له خصوصيته، كما أمر زيد بن ثابت بتعلم كتاب ولغة أهل الكتاب، وما سوى ذلك فلا يصح. النظر في كتب من قبلنا ويدخل فيها في كتب الشبهة والشهوة وكتب الإضلال وكتب السحر والكفر كلها لا تجوز حماية لحمى الدين، وسد للذرائع الموصلة إلى التشكيك والإضلال فيه. نعم. ابن مردوية له تفسير وتفسيره لم يطبع ويذكر مخطوطا والله أعلم. ومعجم الإسماعيلي مطبوع مشهور هو صاحب المستخرج. نعم. ما في شك نقول بالتحريم ونقطع به إلا لحادث داعية ماسة. أما من لم تكن له حاجة وليس من أهل الفن فإن القول بالتحريم هو الصحيح. وقد ألف البقاعي في ذلك رسالة في تحريم النظر في كتب أهل الكتاب. نعم مطبوعة.
قال دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب به مواضع من التوراة فقال هذه فقدتها مع رجل من الكتاب اعرفها عليه فتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لقاه له خط فقال عبد الله بن حارث لعمر رضي الله عنهما اما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر
وهذا من التأديب بالفعل. تغير وجهه عليه الصلاة والسلام تغيرا شديدا غضبا على دين الله ليس على نفسه ولكن على دين الله عز وجل. فلما رأى عمر ذلك عرف وتأدب بأدب الرسول وهو اللبيب رضي الله عنه المحدث الملهم فقال هذه المقالة الدالة على أوبته وتوبته والدالة على إيمانه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي أي لا حدث لنا إلى كلام اليهود وكلام النصارى ولو فيها علم. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فرح وذهب عنه ما وجده من هذا التغير ثم قال نعم اي والله ونعم الحظ هو عليه الصلاه والسلام وان والله نحمد الله ونعظم الحمد والثناء عليه سبحانه ان خصنا بنبوه هذا النبي وبارساله الينا. لو نزل عيسى أو موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. قال ضللتم صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. فالحمد لله على هذه النعمة ولهذا بعثته عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأمة منة من الله عليهم. ولهذا امتن علينا سبحانه بأن أنجعلنا هذا الدين وامتن علينا بأن أنزل علينا هذا الكتاب الذي هو أفضل وأحسن كتبه وامتن علينا بأن أرسل إلينا هذا الرسول الذي هو خاتم أنبيائه وأفضلهم وسيدهم صلوات ربي وسلامه عليه وهو أحرص علينا من أنفسنا وهو عليه الصلاة والسلام حاجزنا عن النار. يقول عليه الصلاة والسلام لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. لما؟ لما آثر الله عز وجل هذه الأمة بهذا النبي الذي هو سيد الأنبياء وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم انفعنا بما علمتنا من القرآن وانفعنا بكتابك واجعلنا من أهله الذين يقيمونه ويحكمونه ويتلونه ويحفظونه آلاء الليل وآلاء النهار ومن العاملين به ولا تجعلنا يا مولانا من الذين حرفوا فيه وبدلوا واتبعوا فيه أهواءهم وشهواتهم وانفعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل سنته واحشرنا في لوائه وفي زمرته واجعلنا يا إلهنا من أتباعه وممن يقودنا إلى جنانك وإلى عوالي جنانك في الفردوس الأعلى إنك على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.